بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: باب المنع من ولاية المرأة والصبي. ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه. قال: عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. قال: رواه أحمد. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. قال: رواه ابن ماجه وابو داود، وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. قال: وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: من افتى بفتيا غير ثبت فانما اثمه على الذي افتاه. قال: عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال: من افتي بفتيا غير ثبت فانما اثمه على الذي افتاه. قال: رواه احمد وابن ماجه. وفي لفظ: من افتي بفتيا بغير علم كان اثم ذلك على الذي افتاه. قال: رواه احمد وابو داود. قال: وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب إليك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال: رواهما أحمد ومسلم. قال: وعن أم الحسين الأحمسية رضي الله تعالى عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة قال رواه أحمد والبخاري، وهذا عند أهل العلم محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب القضاء، وكنا قد عرضنا في درس ماض الأحاديث التي جاءت في التشديد في أمر الولايات وما يخشى على الولاة، لا سيما من لم يقم بحقها، فإن هؤلاء الذين لا يقومون بحقها عليهم من الوعيد الشديد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان من أظهر ما جاء قوله عليه الصلاة والسلام: من جعل قاضيا بين اثنين فقد ذبح بغير سكين. وعرفنا أن هذا الحديث فيه من الوعيد الشديد، لأن أحسن أنواع الذبح وأسهلها الذبح بالسكين، وأن من لم يذبح بسكين يعني أنه يجد الشدة في علاج سكرات الموت، ويجد الصعوبة، ويجد العنة، وهكذا القضاة الذين لم يقوموا بحق القضاء ينالهم العذاب الشديد الذي يشبه من ذبح بغير سكين. وسيأتي تعليق للشارح بأن من استهوى القضاء وتطلع إليه وأحبه سلك مسلكا في تفسيره هذا الحديث على غير هذا الوجه الذي ذكر. والمصنف وإن بين هذا المسلك، أعني الشارح، لكنه سلم في آخر الأمر بأن هذا تفسير وتأويل متعسف. وكنا قد استعرضنا في درس ماض الأحاديث التي ساقها المصنف في الباب، وهي 8 أحاديث رويت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، كلها تحمل معنى واحد وهو التشديد على من ولي القضاء. وانتهينا في درس ماض عند الكلام على قوله وحديث عائشة أخرجه العقيلي وابن حبان، والمراد به حديث عائشة الأول، وهو قوله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط، أي يلحق القاضي شيء من الشدة والمهابة والخوف أنه لن ينجو فيما قضى من أقضية، وأنه سيؤاخذ على قضائه حتى يتمنى لو أنه ما قضى في تمرة. والتمرة إنما تضرب للشيء اليسير، فإذا كان هو يتمنى أنه ما قضى في الشيء اليسير فكيف بمن قضى في الرقاب وقضى في الأعراض وقضى في كثير من أمور الناس التي فيها حقوق يترتب عليها حقوق ويترتب عليها إباحات ومحظورات. هذا الحديث قال أخرجه العقيلي أيضا، يعني في كتابه الضعفاء، وأخرجه ابن حبان يعني في صحيحه، وأخرجه البيهقي، قال البيهقي يعني معلقا على هذه الرواية لأنها من طريق عمران بن حطان الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يتابع عليه ولا يتبين سماعه منها، فكأن الحديث فيه علتان: العلة الأولى ضعف عمران، والعلة الثانية أن هناك انقطاعا بين عمران وبين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: وقع في رواية الإمام أحمد يعني التي في المسند من طريقه قال يعني من طريق عمران بن حطان قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الرواية كأنها ترد على تعليق الإمام البيهقي بأنه لم يتبين سماع عمران من عائشة، فقوله دخلت على عائشة يؤكد ويقطع بثبوت لقائها وصحة سماعه منها. قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرتها. هكذا عندكم؟ نحن عندنا دخلتها فذكرتها حتى ذكرنا القاضي فذاكرتها. النسخة اللي بين أيدينا يسقط منها هذه الكلمة فذاكرتها. قال: حتى ذكرنا القاضي فذكره، أي فذكر الحديث. فهذا فيه رد على البيهقي الذي قال بأن الإيش أن الحديث فيه انقطاع. قال: في مجمع الزوائد يعني قال الإمام الهيثمي وإسناده حسن. وهذا كأن فيه رد على البيهقي أيضا بقوله إن عمران بن حطان لا يتابع في هذه الرواية، وكأنه ضعفه واعتبر روايته رواية يعني تفرد بها عمران بن حطان. وإن كان هذا عمران بن حطان الخارجي فإن عمران هذا قد أخرج له البخاري في صحيحه، وإخراج البخاري له في صحيحه دليل على ثقته، وإنما طعن أهل العلم فيه لبدعته، لأن عمران بن حطان كان من الخوارج الذين يرون الخروج على الإمام، بل ربما كانوا ممن خرج على علي رضي الله تعالى عنه، حتى إنه أثر عنه أنه أثنى ومدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا بلوغا إلى ذي العرش إحسانا. ولا شك إن هذا النوع من أهل البدع يعده أهل العلم من الدعاة، وكثير من أهل العلم يردون روايته لبدعته. فإن كان هو عمران بن حطان فالبيهقي كأنه يرد روايته لبدعته، وإن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجرح لا يتوقف على الابتداع، وإنما ينظر في ذات الراوي أهو من الثقات أو لا. قال: وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي. وحديث أبي أمامة هو الذي جاء فيه: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه اسمه. يعني يأتي ما دام قد حكم بين عشرة وولي أمر عشرة وكان أميرا على العشرة فإنه إذا جاء يوم القيامة يأتي وقد جاء يأتي وقد وضعت عنقه عند فمه أو عند عنقه، كناية عن أنه يأتي مكبلا، لكن يتوقف الحكم عليه بحسب ما فعل في الدنيا. فإن كان ممن أقام العدل وحقق العدل فإن العدل الذي حققه والفعل الذي قام به يخلصه من هذا الأمر، أما إذا كان جائرا ظالما فإنه يبقى، بل إنه يعاقب ويؤاخذ على ما كان عليه من جور. قال: وحديث أبي أمامة حسنه السيوطي، وفي معناه حديث أحاديث، يعني وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لحديث أبي أمامة رضي الله عنه. وفي معناه أحاديث، منها حديث عبادة يعني ابن الصامت رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب بعده، وهو قريب من روايته، حيث قال: ما من أمير عشرة إلا جاء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه. هذا حديث حديث عبادة، وهو يشهد لحديث أبي أمامة. قال: ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي في السنن، يعني مما يشهد لحديث أبي أمامة: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. قال: ومنها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني مما يشهد لحديث أبي أمامة: ما من أمير يؤمر على عشرة إلا سئل عنهم يوم القيامة. قال: أخرجه الطبراني في الكبير. وأخرج البيهقي حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعنى حديثه هذا، فكلها تشهد لحديث أبي أمامة. قال: وحديث عبادة يعني المذكور في الباب، قال: أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي يعني في الشعب، أي في كتابه المسمى بشعب الإيمان. قال: من حديث سعد بن عبادة. فكأن الرواية التي ذكرها البيهقي جاءت من طريق سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة غير عبادة بن الصامت. قال: وحديث عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن وابن حبان أي في صحيحه وحسنه الترمذي، يعني وأخرجه الترمذي وحسنه. قوله هذه هي الأحاديث الواردة في الباب، ورأينا أن هذه الأحاديث غالبها أحاديث وصلت لدرجة الاحتجاج، فالحكم والمعنى الذي جاءت فيه هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله: فقد ذبح بغير سكين، قال: بضم الذال المعجمة، يعني إن الفعل مبني لمن لم يسمى فاعله، مبني للمجهول. قال ابن الصلاح: المراد ذبح من حيث المعنى، أو ذبح من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا الرشد، وبين لأنه بين عذاب الدنيا الرشد وبين عذاب الآخرة انفسد. قال: المراد ذبح من حيث المعنى بقوله ذبح بغير سكين، يعني أنه من ولي القضاء أشبه بالشخص الذي يذبح، لكن هذا الذبح ليس بالطريقة العادية، وهو كناية عن تحقيق الشدة وتحقيق العنت في ما يعاني منه القاضي، لأنه إن كان قد عدل فإن عدله سيؤدي إلى أن يكرهه كثير من الناس، وربما نابذه أهله ومن قرب منه، وربما قاطعه أحب الناس إليه لأنهم كانوا يتطلعون إلى أن يحكم لهم القاضي بما يحبون، فيكون الأمر بخلاف ذلك. فإذا كان الأمر بخلاف ذلك قاطعوه، ولا شك إن القاضي سيحس بشيء من الألم وبشيء من الضيق والضجر بسبب مقاطعة أهله له، فهذا بمثابة الذبح بغير سكين. وكذلك إن جار القاضي وظلم وقضى لمن هو قريب منه بغير حق، فإن ضميره سيؤنبه، وإن النفس اللوامة ستحاسبه، ولذلك يعيش حياة كلها ألم وضجر، فيكون بمثابة من ذبح بغير سكين. هذا معنى الذبح، فيكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ولهذا قال من حيث المعنى، لأنه بين عذاب الدنيا الرشد يعني في حكمه، وبين عذاب الآخرة انفسد. وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه. إنما عدل يعني في التعبير، إنما عدل عن الذبح بالسكين، عدل عن التعبير بالذبح بالسكين لغير للذبح بغير سكين، ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه، وهو أحد الوجهين يعني في تفسير هذا الحديث. والوجه الثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح، وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر، فذكر يعني الذبح بغير سكين ليكون أبلغ في التحذير من الذبح بالسكين. قال الحافظ في التلخيص، قال الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بالتلخيص الحبير، وهو كتاب خرج فيه أحاديث كتاب الرافعي الكبير في فقه الشافعية، خرج الإمام الحافظ ابن حجر أحاديث هذا الكتاب وسماه بالتلخيص الحبير. يقول معلقا على هذا الحديث: ومن الناس من فتن بحب القضاء، فأخرجه يعني أخرج هذا الحديث عما يتبادر إليه الفهم من أن هذا الحديث جاء للتحذير، ومن أن هذا الحديث جاء للتشديد على من يتولى القضاء. قالوا: لا، النبي ما قصد هذا، وإنما حملوه على معنى آخر، والسبب في ذلك كما قال محبتهم للقضاء. قال: ومن الناس من فتن بحب القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه، فقال: إنما قال ذبح بغير سكين، إشارة إلى الرفق به، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساده. يعني يقولون هذا المراد منه أنه سيرفق به في حسابه، وسيرفق به في لقائه عند ربه أكثر ممن يذبح بالسكين، لأن الذبح بالسكين هو كما قلت أخف أنواع الذبح. وكأنهم يقولون إن عذاب القاضي هذا الذي وإن جارى سيكون أخف وأسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يكرمه بسبب قيامه وتطبيق عدله وإن أخطأ. قال: وحكى ابن رسلان، يعني الذي شرح سنن أبي داود في شرح السنن، عن أبي العباس أحمد بن القاص أنه قال: ليس في هذا الحديث عندي كراهة للقضاء أو كراهة القضاء وذمه، إذ الذبح بغير سكين مجاهدة النفس وترك الهوى، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول إن ابن القاص خرج الحديث على معنى، يعني هذا القاضي لأنه إن كان قاضي عدل فالحساسية الموجودة فيه وحرصه على العدالة وتطبيق العدالة تجعله يبذل الجهد في الحكم، وإن كان وقع منه جور فإن النفس اللوامة وإن ضميره الحي يخزه لدرجة أنه يلوم نفسه ويعاتبها ويعاقبها، فيكون بمجموع هذه الأمور يعني بمثابة الذي يذبح بغير سكين، لأنه كثير اللوم لنفسه، كثير المعاتبة لها، كثير يعني المؤاخذة لها، يتمنى أن يصلح أمره في كل حين، ويرجو أن يقع منه كل خير، وإذا حدث منه تقصير لام نفسه، فيكون في حال قضائه هو في حال مجاهدة، وما دام في حال مجاهدة الله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز عنه ويهديه ويوجهه ويسدده. إذن فهذا الحديث كأن فيه بشرى لمن يعمل في القضاء أن الله سيسدده وسيحاسبه، وهو تفسير غريب بخلاف ما يتبادر في معنى الحديث من حيث اللوم ومن حيث المؤاخذة والشدة. قال: ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا. قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: هم تركوا الدنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن الله، وقد أجهدوا أبدانهم وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله. علق ابن القاص على هذا الحديث قال: فناهيك به فضيلة وزلفى لمن قضى بالحق في عباده، إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا، إذ جعله ذبيح الحق امتحانا لتعظم له المثوبة امتنانا. وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عليه السلام، وقوله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فإذا جعل الله إبراهيم في تسليمه لذبح ولده مصدقا فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبيح ذبيحا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وعبد الله. كل هذا كلام ابن القاص. قال فكذلك القاضي عندنا لما استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة الأباعد والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لائم، حتى قاده إلى مر الحق جعله ذبيحا، جعله ذبيحا للحق، وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. وأكد ابن القاص قوله قال وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليا ومعاذا ومعقل بن يسار، يعني ولاهم القضاء، فنعم الذابح ونعم المذبوح. قال وفي كتاب الله الدليل على الترغيب فيه بقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآيات. انتهى كلام ابن القاص، كل ذلك حملا للحديث على غير المعنى المتبادر وترغيبا في أمر القضاء. لكن ناقشه الإمام الشوكاني، أول سؤال وجهه إليه قال إن ابن القاص استدل بحديث أبي هريرة الذي أشار إليه، حديث أبي هريرة قوله يا أبا هريرة عليك بطريق قوم. يسأل الإمام الشوكاني يقول وحديث أبي هريرة الذي ذكره لا أدري من أخرجه، فيبحث عنه. وهذا بعد تتبعه جزاه الله خيرا، والظاهر أن هذا ليس بحديث. وإذا كان هذا ليس بحديث فلا يصلح إذن تفسير الإمام ابن القاص. قال وعلى كل حال فحديث الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم، وهذا هو الذي فهمه السلف والخلف. يعني وكلام ابن القاص كلام غريب، ومن جعله من الترغيب فقد أبعد، ومن جعله من الترغيب فقد أبعد، يعني القول. وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس، يعني ابن القاص، يعني كأنهم قبلوا هذا التفسير لأن هذا يهون عليهم أمر اشتغالهم بالقضاء، خصوصا من تطلعت نفسه لأن يتولى القضاء. قال وأنا، والقائل أنا يعني الإمام الشوكاني لأنه كان أحد القضاة. قال وأنا وإن كنت حال تحرير هذه الأحرف منهم، أي من القضاة، ولكن الله يحب الإنصاف. يعني كأنه يريد أن يقول وإن كنت أنا منهم، والمفترض أني أقبل كلام أبي العباس لكن الواقع يخالف ذلك. وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يغني عن مثل هذا التكلف، فأخرج الشيخان من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، قال: رواه الحاكم والدارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم بلفظ: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور. لكن في إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وتابعه ابن لهيعة بغير لفظه. قال: ورواه أحمد من طريق عمرو بن العاص بلفظ: إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة. قال: وإسناده ضعيف أيضا. قال: وأخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية، يعني في كتابه الحلية المسمى بحلية الأولياء، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: السابقون إلى ظل الله يوم القيامة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا بذلوه، وإن حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم، وإذا حكموا بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم. قال: وهو من رواية ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو نعيم: تفرد به ابن لهيعة عن خالد. وقد عرفنا أن ابن لهيعة مضاعف في الرواية. قال الحافظ: نعم، لا، هو ما كان مدلسا، حتى نفرق بين ما عنعن وما لم يعنعن، وإنما كان ابن لهيعة إمام، وكان يعتمد في حديثه على كتبه، يعني ما كان يحفظ حديثا. وفي يوم من الأيام احترقت كتبه، فلما احترقت كتبه بدأ يحدث من حفظه فكان يخطئ، فرد أهل العلم حديثه لأنه أخطأ فيه. قال: تفرد به ابن لهيعة عن خالد. قال الحافظ: وتابعه يحيى بن أيوب، يعني تابع ابن لهيعة، عن عبد الله بن زحر عن علي بن زيد، لكن هذه الرواية فيها إشكال، لأن علي بن زيد أيضا متكلم فيه، عن القاسم، والرواية الأولى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، والرواية هنا عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها. قال: ورواه أبو العباس بن القاص في كتاب آداب القضاة له، وهذا الكتاب الذي مر بنا الكلام الذي نقله الشوكاني عنه. قال: ورواه أبو العباس بن القاص في كتاب آداب القضاء له، ومن الأحاديث الواردة في الترغيب حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، وهو قوله: إيه؟ إن المقسطين عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال: ومنها، يعني ومن الأحاديث الواردة في فضل القضاء، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا جلس الحاكم في مكانه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه ويرشدانه ما لم يجر، يعني ما لم يظلم، فإذا جار عرج وتركاه، يعني ترك لنفسه، فيتخبط ويهلك. قال: أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن زيد الأشعري عن ابن جريج عن عطاء قال وإسناده ضعيف. قال صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصل، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى الطبراني معناه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. قال وفي البزار، يعني في مسند البزار، من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من ولي من أمور المسلمين شيء وكل الله به ملكا عن يمينه وأحسبه قال وملكا عن شماله يوفقانه ويسددانه إذا أريد به خير. ومن ولي من أمور المسلمين شيئا فأريد به غير ذلك وكل إلى نفسه أو وكل إلى نفسه. قال ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك. وإبراهيم قال ليس بالقوي، وإبراهيم هو إبراهيم بن خثيم بن عراك، فالأب ليس بالقوي ولا هو إبراهيم الابن ابن خثيم بن عراك. قال ومن أحاديث الترغيب حديث عبد الله بن أبي أوفى المذكور في الباب، ولكن هذه الترغيبات إنما هي في حق القاضي العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان به بالشفعاء، وإنما يحكي القاضي الشوكاني عما يجري في زمانه حيث كان الناس يعني يتطلعون للقضاء، بل إن منهم من كان يدفع المال من أجل أن يولى القضاء. ولهذا يقول إن هذه الأحاديث التي جاءت في الثنايا على القضاة ليست في قضاة ذلك الزمان، وإنما في القضاة الذين يعينون ويكلفون وهم كارهون. قال إنما هي في حق القاضي العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشفعاء وكان لديه من العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعرف به الحق من الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما. والمراد بآلاتهما يعني أن يتعلم العلوم التي تعينه على فهم كتاب الله وسنة رسوله، لأن العلوم كما يقسمها العلماء نوعان: علوم هي أسس وأصول، وعلوم هي آلات. فمثلا التفسير والحديث هذه علوم أساسية أصول، لكن هناك آلات كعلم مصطلح الحديث وعلم علوم القرآن وعلم النحو والصرف في دراسته وفي تطلعه وفي فهمه وفي استنباطه. وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه في مضيق أو في مضيق وباع آخرته بدنياه، لأن كل عاقل يعلم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشريعة المطهرة جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، أو من كان قاصرا على رتبة الاجتهاد أو من كان قاصرا عن رتبة الاجتهاد فلا حامل له على ذلك إلا حب المال والشرف أو أحدهما، إذ لا يصح أن يكون الحامل من قبيل الدين، لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم بما أنزل من الحق ان يتحمل هذا العبء الثقيل قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصوله، يعني الذي يحرم ان يقبل الانسان القضاء قبل ان يحصل على شرطه وهو الاجتهاد. فعلم من هذا ان الحامل للمقصرين على التهافت على القضاء والتوثب على احكام الله بدون ما شرطه ليس الا الدنيا للدين. فإياك والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا لبسوا لك أثواب الرياء والتصنع وأظهروا شعار التغرير والتدليس والتلبيس وقالوا ما لهم بغير الحق حاجة ولا أرادوا إلا تحصيل الثواب الأخروي، فقل لهم دعوا الكذب على أنفسكم يا قضاة النار بنص المختار. فلو كنتم تخشون الله وتتقونه حق تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدء بدون إيجاب من الله ولا إكراه من سلطان ولا حاجة من المسلمين. قال وقد كثر التتابع، هذا كله يحكيه القاضي الشوكاني عن أهل زمنه. قال وقد كثر التتابع من الجهلة في هذا المنصب الشريف، واشتروه بالأموال ممن هو أمهل أجهل، هذا الكلام الصح، ممن هو أجهل منهم، حتى عمت البلوى جميع الأقطار اليمنية. إنا لله وإنا إليه راجعون.